قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وقال إني رسول لكم من الله بآية دالة على صدق بلاغي عنه وهو القرآن. يجب من يستقبل هذا الادعاء أن يستقبل الادعاء بحق فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذي ادعي. هو رسول عن الله فليطلب منه أن يبين له الحكم يسأل الله عنه ليقوله له. إذن فما دام الرسول لن يدعي إلا أنه رسول مبلغ عن الله فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء. أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار الادعاء فذلك تعمد. أنتم تطلبون منه الخير النافع بأن يصنع لكم كذا وكذا، فهل قلت لكم أني أملك مع الله خزائن السماوات والأرض؟ إذا أنتم طلبتم مني أمرا بوصف غير مدعى لي، وتقولون لي يجب أن تخبرنا بالمستقبل حتى نقبل على النافع ونتجنب الضار. أقلت لكم أني أعلم الغيب؟ وأنتم تقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويفعل كذا وكذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذا فطلباتكم تعني لأنها طلبات في غير ما ادعيته عندكم. أنا ادعيت أني رسول مبلغ عن الله ولا عمل لي إلا هذا البلاغ وصدق الأداء عن الله، فكيف تطلبون مني شيئا يتعلق بملكية الله له في خزائن الأرض؟ وكيف تطلبون مني شيئا وهو أن أعلمكم بالغيب؟ وكيف تنتقدون أني رسول وبشر وآكل وأتزوج وأمشي في الأسواق وأفعل كذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فالتناقضات التي يجب أن تقولوها لي هي التناقضات مع الأوصاف التي ادعيتها عندكم. أما أن تأتوا بأشياء في غير مجال الدعاء فذلك هو التعلق. حينما يسألون خيرا نافعا وينبوء وينابيع تجري وجنات وقصور وإلى آخر، من يصنعها هذه؟ إنما يصنعها الله. وهل أعطاها الله لخلق من خلقك؟ ده كلمة خزانة. معنى كلمة خزانة هو الشيء الذي يكنه فيه الشيء النبي ليخرج منه وقت الحاجة إليه. ما تقولش خزانة إلا في شيء، جعلت ظرف لشيء نفيس، لأنك أنت لا تضع في الخزانة شيء تافه، إنما تضع في الخزانة شيء نفيس تخاف عليه. تخاف عليه ليه؟ من أن يخرجه مخرج في غير أوان إخراجه. هذه المسألة في الخزانة، الحق هو الذي يملكه. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وجعل فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن فالحق جاء بقضية كلية تجعل كل أسرار الله ونفائته في الكون بيد الله في خزانته، وهو يجليها لوقتها. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن بدء الخلق وتكلم عن خلق السماوات والأرض فكلم عن هذا الكلام عن هذا الموضوع كلاما مجملا تفسره الآيات بعدها. فحينما يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء من السائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فحينما تكلم عن خلق الأرض التي ستكون مناخ الحركة لابن آدم قال إنني خلقت الأرض وخلقت ما يقوت ابن آدم إلى أن تقوم الساعة ومعنى الكوت هو الذي يبقي له بقاء حياته. فيقول جعل فيها رواسي من فوقها الجبال وبارك فيها سواء كان بارك في الأرض بالرواسي أو بارك في الرواسي وقدر فيها أقواتها جاب تقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال. فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة امرأة وجدناها مخازن القوت مخازن القوت. إزاي مخازن القوت؟ أن في الواقع تترك هذا. أنت إذا نظرت إلى الأنهار التي تجري وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال من ماء والذي يتساقط على الجبال من ماء يحمل معه ما يفتته من سقوط الجبال وفي نزلته على الجبل كما ينزل على المطرف يثري هذا الحطب ويكون منه ما نسميه نحن بالغير ثم ينزل ليكمل مع الماء. هذا المحمول مع الماء يذهب فيترتب فيكون الطبقة القسمة التي تتغذى منها النبات. الحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل سطح الأرض كله مستويا وفيه الحصود لتنبت النبات ولا إذا ما نظرت إلى النبات وجدته بيأخذ على عمق نفس متر أو متر ويقعد يأخذ الحاجات دي يأخذ العناصر لحد ما تكاد العناصر تنفذ. فإما جبناش الاستناد وجبناله مش عارف نحط باب ثاني وغريان ثاني تبعه في الأرض. وهل يريد الحق سبحانه وتعالى أن تأتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتنتهي؟ قال لك لا ده يريد لها الامتداد. طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المرضى صلبة وقاسية بحيث ان عوامل التعريف حرارة وبرودة تشقق سطحها. فإذا ما جاء المطر يأخذ هذه التشققات إلى الزرع فتنبري تطهر. كل ما ينزل شوية مطر يأخذ شوية وينبتع على الأرض فتحتويه من العام المقبل برضو بالشكل ده يبقى يوالي إمداد القسم الأرض. إذا فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات. إن ما كانش الغير يمدد ويبدو الأرض خصوبة الأرض تبدي خيرها شوية وبعدين في إيه؟ وبعدين تبدي. لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي حكم للزرع. يقول له هل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا في أشياء كثيرة جدا. ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطيخة الكبيرة ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي الى مركز البطيخة وخدت منها مثلث كده زي الهرم ثم جئت فأخذت مثلثا اخر من اي نحو سواء كان في ارض خصبة سواء كان في بحر سواء كان في جبل سواء كان في وديان وطحار. لو نظرت إلى الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر. ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة كون اهو دلوقتي تبعنا بنحط حديد وبنحط منجنيز وبنحط صخور وبنحط كذا وبنحط كذا، وبعدين بنجد في الجبال تبع البطوط وبنجد في الصحاري. الله، اذا الارض كلها فيها ايه؟ مطلوب فيها خير الله الذي يحتاج اليه خلق الله، ولكن كل خير من ذا معاد وله ميلاد. فاذا ما جئت بقطعه حصبه وخدت منها الشقه دي كلها حد المركز وشفت هي الدفنه من اول ما اتوجدت قد ايه من الخير، ثم جئت الى حته صحراويه وخدت قطعه مستويه لها كده وشفت الدفنه ايه من الخير، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس كده له معاد وده له ايه؟ كده له معاد. كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا فضائله. فاذا قال الحق وإن من شيء إلا عندنا فضائله فما يقال لكم شيء، يبقى في حجانة عند الله ينزلها بطبق. وما دام أي حاجة يقال لها شيء في خزانة، يبقى امسكها كده من قمة الوجود. يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضه فيه خزائن، وننزل من العقل كل حاجة حسب إيه؟ فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكرة، واللي اتوجد بعض القرن ده فكر أزل، واللي جاء بعد ما أزل. ليه؟ لأنه استفاد بما وصل إليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي يبقى إذا العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الأفكار، كل يوم تيجي إيه؟ تيجي فكرة وخزائن. وكذلك إيه؟ كل شيء في الوجود، إن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي امتى؟ ساعة يريد الحق ان يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا من الوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعه، مش كده؟ وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك انتقض عنك من شجر الامس، احرقه وخليه فحم وبأعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم تلاقي الشجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما فيه الفحم النباتي برضه انت فاكر ان فيه فحم ايه؟ حاجه ليه مكتوب. وبعدين حسك شويه وجيه ايه ثالث على الطاقه. الله، مثلا بترول كل يوم يجينا ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك ده اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لطاعات الله، وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه؟ كل ما يجي ايه؟ تجي لنا حاجه. جاء عصر البقار، وبعدين جاء عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين جاء عصر ايه؟ وبعدين جاء عصر الذره. الله، دي ميلادات لخلق الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانه الله. يوم ربنا ينزل على اي قاطر من القواطر فكره ويطلعها، يقوم وده يطلع مندي وده يطلع مندي، واللاحق ياخذ خير السابق ويبني عليه. ما دام هياخذ خير السابق ويبني عليه يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش؟ يبقى الخير ينمو. وان من شيء الا عندنا خزائنه، هذه الخزائن اما ان يكون المطلوب فيها الاشياء، يعني مثلا ما اكتشفش الرجل الا اخيرا ايام ما دام كورما، وبعدين الرجل قاعد يؤدي مهمه الان هو كان في خزانه القرن خلاص، وبعدين اظهره الله في وقت الحاجه اليه. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المساله ليعلمنا ان الحق بكونه يملك الخزائن في الارض رحمه بخلقه. ليه؟ لان الحق لو ملك خزائن الارض لبشر لاستعلى البشر على البشر، فظلم الامر بان ابقى الخزائن عنده ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ اما قال لك لان الرسول برضو اخو بشر، اخو البشر، انما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. ولذلك بيطمننا بيقول اطمئنوا على ان الخزائن في ايدي انا، وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيها هيديها لمصلحته، انما لو كان اللي فيه الخزائن مما ينتفع يدي الناس اكثر، يدي الحبايب اكثر، انما ده اللي فيه الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان. اللي في الخزائن اللي تدرس فيه ايه؟ وهو غني العالم. ولذلك يلبسنا الحق الى هائك بقوله سبحانه: قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان اطوبا. اذا من رحمته بها انه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقى طلبتم منه بوصف غير مدعى له. وكذلك لا اعلم الغيب. وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه. لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب، طب ما الاشياء اللي كنتم بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها؟ طب قال لك لا، ده مش علم غير، ده معلم غير. معلم غير يعني ايه؟ معلم غير يعني ربنا اللي ايه؟ هو اللي علمه. ولذلك قال له كله: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهد، وما كنت ساويا في اهل مدينة، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذا من اللازق على هذه الاشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله ايكون علم غير او معلم غير؟ معلم غير. ودي ربنا حسمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى للرسول. يبقى لما يجي يقول له انا كنت بقول لك لا، هو معلم غيب مش عالم ايه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسه ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات إن تزمت في المقدمات من بدايتها ممكن أن تصل إلى النتيجة. إذا أعطيت مثلا مسألة حسابية لتلميذ ليعطيك الجواب، فأعطاك الجواب أيكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لأن في مقدمات ومعطيات في المسألة، هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويركب دي يطلع النتيجة. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الألغاز يقال إنه علم غيب؟ لا، استعمل مقدمات ورتبها واستنبط ايه؟ واستنبط من الذين اكتشفوا اسرار في الوجود اعلموا غيبا؟ ما ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات، لما استعملوها طلعت النتيجه. فلما طلعت النتيجه ليست غايبه عنك صحيح، انما المقدمات موجوده ولا مش موجوده؟ المقدمات موجوده. زي ما قلنا الذي برهن على النظريه المئة كيف برهن عليها؟ مسك النظرية وشاف المعطيات ايه وطلع منها المطلوب من البرهان. طيب لما جاب البرهان استعمل ايه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك استعمل مثلا نظرية 90. وبتاع نظرية 90 استدل بنظرية 80 70 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظريه ايه؟ واحد. طب فينا ذهب الى نظريه واحد كيف استدل عليها وبطل؟ طب الوقت بقى، طب كل حاجه بنظريه قدامك، دي كذا يساوي كذا حسب نظريه. طيب محتاج ان كل خطين مستقلين يعملوا زاويه، زاويتين مجموع يساوي اثنين. طب بأي على بناء على اي نظريه الحكايه دي بقى؟ نظرية واحد ما فيش نظرية. امال دي قالك ده امر بديهي، امر بديهي في الكون. الله، اذا احد النظريات جايه منين؟ من الامر البديهي. وتقعد تسلسلها بسلسلها بسلسلها وتطلع مقدمات. يبقى اذا اللي بيجيب نتيجه التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غيب، لان له ايه؟ له مقدمات. هذه المقدمات اذا استعملها بيصل الى مين؟ الى النتيجه. وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه، ده بيسموه غير اداره. يعني هو غيب في وقت، وقد يكون بالنسبه للبشر غير غيب في وقت اخر. غير غيب، ولذلك ينسب دائما الى البشر. اقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. مش كده؟ طب وبعدين يقعد يتكلم فيه، قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما لا يحيطون. من الذين لا يحيطون؟ خلقه. تبقى الاحاطه لمين؟ للخالق. بشيء من علمه الا ما شاء، فكأن السر اذن الله له ان يؤذن. فوفق العلماء ان يبحثوا في المقدمات ويصلوا الى ايه؟ ويصلوا اليه. انما هم اللي احاطوا ولا لا؟ انما في العلم اللي ما مثل المقدمات ان لا يظهر هو على غيبه احدا الا من ارتضى. يبقى ده ايه؟ غيب ايه؟ غيب مطلق. يكتب فكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه شيء فلان، وبعدين واحد قال له مش عارف ايه وعمل له ايه وقال لك، قال له يا اخي لان هذا غيب بالنسبه لك، انما ليس غيبا بالنسبه للنفس اللي سرق. النفس اللي سرق عرف ولا لا؟ واللي توانه عرف ولا لا؟ واللي شاركه عرف ولا لا؟ والجن المحيطين بيه عرف ولا لا؟ اذا ده مش غيب، ده غيب معلوم للغيب. غيب معلوم ليه؟ للغيب. اذا فقتائل الحق سبحانه وتعالى ملأ بكل الوان الخير التي تؤدي للانسان مهمه البقاء في الارض ضروريه ومطلقه. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. اذا ما تخدوش عليا ان انا بمشي في الاسواق، ما تخدوش عليا ان انا باكل طعام، ما تخدوش عليا ان انا متجوز، لانني لم ادعي امشي في ثلاث اشياء. شيئين اثنين يشترك في نفي الالوهيه عن الرسول، وشيء اخر ينفي عنه انه ملك. طيب معنى قل ولا اقول لكم اني ملك يعني يدل يعني على ان الملك ارفع من الله؟ لا، شوف في مناط الرد على ماذا؟ شوف في مناط ايه الرد على ماذا؟ هو بيقولوا انت بتمشي، قال لهم انا مش ملك، لان الملك هو اللي ما يعملش الحاجه، هو اللي لا ياكل ولا ايه ولا يشرب. ان اتبع الا ما يوحى اليه. طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما يوحى اليه. ليه؟ قال لك لان ما دام بشر، والبشر ده ابن اغيار، ويعلم شيئا ويجهل شيئا، يبقى من مصلحتكم منكم انه يكون متبع ولا متبع؟ متبع هيجيب لي افكار بشر، لكن متبع يجيب افكار مين؟ افكار الخالق اللي ايه؟ اللي ما لا ينالها ايه؟ لا ينالها تغيير ولا تبديل. يبقى اذا من مصلحته ايه؟ ان يتبع، مش من مصلحته ان يتبع، لانه لو كان مصلحته ان يبتدع فيبتدع في اطار بشريته، وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى الاله. ولذلك كانت الاميه فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الاميه عندنا احنا عايز، انما فيه هو كمال. الأمية عندنا احنا ايه؟ انما فيه هو كمال. ليه؟ ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امي، ما خدش ثقافة من حد، وما دام ما خدش ثقافة من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ بيقول ده انا النبي امي، يعني معناه ان كل ما دخل ذهني لم اخذه عن احد من خلق الله، وانما كل ما عمر ذهني وقعوا عن مين؟ عن الله. تبقى الاميه فيه ايه؟ واحنا انقذنا من الاميه ولا خدناش منه؟ تبقى الاميه واحنا بالنسبه لنا ولا لا؟ فقل له الاميه فيه شرف، ولكن الاميه في اتباعه تقلب. ان اتبع الا ما يوحى اليه. قل برضه كرر كل، هل يستوي الاعمى والبصير؟ افلا تتفكرون؟ ساعه ما يجيب قضيه لازم يجيب قضيه متفق عليها من الخصوم المواجهين. هم عندهم ما يستويش الاعمى والبصير ولا لا؟ ولا عندهم يستوي؟ فبيجيب قضية الكل متفق عليها، الأعمى والإيه والبصر، ولذلك يجيبها دائما في أمور الكل متفق عليها، يستوي الأعمى والبصير، تستوي الظلمات والنور، يستوي الظل والحرور، لا الفتوى تقول لا. تبقى إذا أنا سأحتكم إلى أمر أنتم متفقون معي عليه، اللي هو إيه؟ الأعمى والبصير زي الظلمات والنور زي الظل والحرور. طيب ليه ما يستويش الأعمى والبصير؟ أما أنا طب نشوف إيه البصر وإيه العمى؟ العمى عدم الرؤية لمن من جنسه أن يرى. ما نقدرش نقول بقى الحاجة أعمى، نشوف اللي من الوصف إنه يكون إيه؟ إنه يكون يرى، وبعدين يجيله ما يراش وما يلاقيش ولا إيه؟ يبقى العمى عدم، عدم إيه؟ عدم الرؤية. وعدم الرؤية ده ما يصنع في المحطات، خلينا نجيب المحطات كده. أما أنك عدم الرؤية في المحطات، الإنسان المتحرك أو غير المتحرك عدم الرؤية يؤذيك. لأن كان قاعد متحرك ما بيتحركش، ساعة ما تيجي حاجة تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيب العصب، طب هيمشي مش قاعد، لا ما بيتحرك، روح يتعثر في الاشياء، يا يقع في حفره، يا يقع في جرعه، يا يصطدم بصخره، يا يروح في حته معصبه، يا يروح. اذا باقرار الجميع ان نعم يحصل ايه؟ تضطرب حركته ويضطرب تصويره ايضا ويتعرض لايه؟ للمصاب. ايه اللي يحميني من هذه؟ ان يكون له بصر. يقول للبشر ان اختار كل بشر عشان ايه؟ عشان يستقبلوا من المرئيات. كانوا زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي، فلا بد نقضت هذه لعالم الاسلام، يعني كان علماء الاسلام كلهم بيروا ان الشعاع يخرج من العين الرائعه الى المرئي. فهم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال له القضية دي غلط، لأن الشعاع يخرج من المرئي إلى عالم الرائع، يخرج من المرئي إلى عالم إيه؟ بجليل. أهم دول علماء المسلمين بجليل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا تراه، وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لمين. إذا العمى بيمنع الشعاع اللي حيرى ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي حيريه؟ بيمنع استقبال إيه؟ طيب ما دام العمى كذا والبصر كذا، يبقى هل يختلف احد في ان العمى مهلك وضار ومتعب والابصار مريح؟ اهو الحق سبحانه وتعالى انك اياكم ان تظنوا ان حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي، ففيه برضه قيم، فيه ايه؟ قيم. اما عرفتها تتعطل وتضطرب وتتخبط، فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور القدسي الى المحطات. وما دام انت بحكمه ان ما يستويش الاعمى والبصير، يبقى ما يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحطات، وانت محاط باشياء محسه واشياء غير ايه؟ فكما صنع لك وقايه بالبصر لتتفادى العقبات في المحطات، فهذه ام كليه اشياء تبين لي علشان ما استظلش من عقبات في الامور المعنويه. والانسان بقيمه، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه يأتي من يقوده. إنما ما يجدش في بيته في هداية مختلفة. يبقى لن هو يعتني ولا لا. يبقى إذا الإنسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لأن الضلال سيصيبه، والضلال في القيم أبلغ من الضلال في الإيه؟ في الأمور المحصلة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. تفكر شغل العقل ابتداء بأمر له ظاهر ويريد أن تستنبط منه شيء. فكر لما يجي واحد يقول لك لا أنا مش وافق، تقول له فكر فيها شوية. يعني إيه فكر فيه؟ يعني أدر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الأمر، وأنا واثق أنك إن فكرت فيه فستهتدي إلى ما أقوله لك. مش هاخد رأيك دلوقتي. يبقى لتصل إلى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيت. والذات تقول له يا اخي افتكر الموضوع الكلام ده كله. يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيك حكم اول، والتذكر ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر ام قال لك التدبر انك انت ما تنظرش الى واجبات الاشياء ولكن انظر الى اخفاء الاشياء الى الجبر. افلا يتدبرون الانسان له وجه وله ايه؟ ولك ما تنظرش للوجهه دي، بل انظر لايه؟ فكل حاجه لها واجهه ولها معميات في الاخر. حتى اذا التفكر ان تشغل عقلك وفكره في ان تصل الى فكره ناضجه تقربك من الاصل. تذكر مش هتجيب الفكره دي، لا انت جبتها بس ايه؟ مشاعر الحياه ان تذكر. التذكر ان تنظر الى ايه؟ الى اعقاب الاشياء واخفائها، ولا تكتفي بان تنظر الى ايه؟ الى وجهها. ساعة يطلب منا الحق ان نتفكر وان نتذكر وان نتدبر وان نعقل. بيوجد فينا ايه؟ بيوجد فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يبني كده القماش بتاعك وبعدين يقول لك قماشي ده كذا، شوف شغل ايدك كويس، هات سوق هات فيها تعود كبريت وولع وسوق اختبر اعمل. عمال بيوقف فيك ايه؟ المقاييس. شوفوا لما تبن ما يتسعش يبقى مستقى. الله بيجيب لك المقاييس ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه الصحيحه. طب واللي ما يجيب لكش سيره الكلام ده وكلفتك كده ويروح قايل لك البتاع كده ولا ينبهش بيك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حادث يقول تفكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى ما دام بينبه فينا المقاييس فكأن المقاييس فينا تنبه ثقه انك لو اعملت المقاييس الحقيقية فتظهر الى المطلوب الذي يريده الله. ولا يمكن ان تضل عنه الا اذا اهملت ايه؟ المقاييس الايه؟ الحقيقية. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ان اتبع الا ما يوحى الي يجب، وانزل به الذين يخافون ان يحشروا الى ربك. انزل به، انزل بايه؟ بالوحي الذي تتبع. واحنا قلنا الانزال اعلان بشيء يقيم قبل فرصة وقوعه لنتفادى ان يقع. ولكن اتنزل واحدا بشيء يقع وواقع في الامر مش انزال بقى؟ يبقى البشارة تخبره بشيء صار قبل ان ايه؟ على ان يعمل ايه؟ عشان يخبر عليك يعمله. والانذار تخبره بشيء ايه؟ يسيئه قبل ان يقع، علشان ايه؟ فليتفرج أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يقول له طيب من هم المرد منين؟ أم قال لك في أول الإسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله في البلاد، ولكن الإقبال على العمل كان إيه؟ ضعيف. فقال لك ما دام دون يكفي لقاء الله بأن عندهم إيمان يبقى أنذرهم، هم دول هيستفيدوا، أو أن يكون أهل الكتاب لأن عندهم إيمان باليوم الآخر مثلا، فأنذروا اليوم الآخر ده زي لكم من محاصر لعلهم إيه؟ أو أنذر الكل، لأن من الكافرين من علم الله أجلا أنه سيؤمن، يمكن إنذارك وتخويفك له يعني إيه؟ يخليه يجير نظره من جديد في قضية الإيمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقود عليه طيب إذا كان هذا هو المراد المؤمن أنذر به المدينة يخافون أن يحشروا، ثم خايفين أن يحشروا، ثم هو ده مؤمن يبقى عارف أنه حي إيه؟ يبقى إذا من الخوف أن يحشر، لا أن يحشر مجردين عن الولي والناصر والشفيع. يبقى إذا الحشر ما حدش يقول إيه؟ أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم في حالة إيه؟ ليس لهم من دونه إيه؟ من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذن فما دام المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي دخل في قوله أصلع، ثم لما تنذرهم هم دون ما بيخافوش الحاشر لأنهم مؤمنين به. طيب أنك لكن تحشرون بدون إيه؟ بدون ولي ولا شر. إذن المؤمن له أمل في أن يكون له ولي وشفيع، إنما اللي يستحق الولاية والشفاعة بهم إنهم مين هم اللي يستحق الولاية؟ الذين خلقوا عملا صالحا وآخر عسى الله أن يتوب، عسى الله أن يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده كلام جديد يعني. ما لا في ولا لا ما دام لا قصر يبقى في وقت حار. كان المضمون فيها ان النبي يطرد جماعه التزموا مناهج الله وتفرغوا لها. طب ايه القصه؟ ام قال لك لها قصه وقعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته، والدعوه جايه عشان تسوي بين الناس، وما فيش ساده وما فيش عبيد، بل كلهم جميعا امام الله، الناس اللي كانوا مفتونين بثيابة الطغاة امنوا بها، فكان الضعفاء ولذلك عادة يقولوا ما نراك اتبعتها الا الذين هم اراذلنا، يسألوا لمن سبقه من الرسل. فالسادة اللي ألفوا الثيابة على هؤلاء حينما رأوا هؤلاء قد أقبلوا على الإيمان استنكفوا أن يختلفوا معهم في أن يكونوا مؤمنين، ولما استنكفوا أن يختلفوا معهم في أن يكونوا مؤمنين ألا استأخذ أن روح ويدور ويكون ثابتين في الإيمان، وما دام لهم ثابتية في الإيمان حيكون مفضلين إيه؟ مفضلين عليهم، مش ممكن. طب من جعل بالنسبة للرسول أوصي عليه الذكر من بيننا، وقال في أهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من بيننا الله، إذا المسألة تنزف أن يكونوا إيه؟ ولذلك لما جيء خليفة الإسلام وبعدين جيء بقى صناديد العرب اللي أسلموا وبعد ذلك استأذنوا فلم يؤذن لهم حتى أذن لإيه؟ لضعفاء المسلمين، فكلهم ولوا أمرهم، قالوا بقى يأذن لهؤلاء
ونسيب نحن طب احنا كلنا اشتركنا بين المسلمين. فواحد بقى ساكن شريف قال لهم اكلكم ولم ألف ان يؤذن لهؤلاء كلكم؟ لقد دعوا فاجابوا ودعيتوا فتبطأ. فكيف بكم اذا ادعوا الى دخول الجنه وابطأ بكم؟ اذا كان دي مساله ثالثه قوي اما واحد يقول يوم القيامه لما السابقين السابقين وبعدين تعرفون صالحهم. لا لازم تعرفهم ان ما دام سابقين لازم يقبع عظمهم في الايه؟ في الاسود. فلكنهم قالوا للرسول ابعد دون عنك عشان ياخذ وياك. قال لهم وما انا بطارد المسلمين.
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان واستعمره في الارض وجعله طارئا على وجود فيه كل ما يلزمه من مقومات حياته وإسعاده بالطرف أراد من هذا البشر أن يكون فيه مستطراق عبودي بحيث لا يوجد متعال على مستضعف ولا يوجد طاغ على مظلوم حتى تستقيم حركة الحياة استقامة يعطي فيها كل فرد على قدر ما هيئ له من مواهب. فإذا ما اختل ميزان الاستطراق البشري ردهم الحق سبحانه وتعالى بدليل لا يمكن أن يطرأ عليه شك وهو أنكم تساويتم في أصل الوجود من تراب وتساويتم في العودة إلى تراب وتساويتم في موقفكم يوم القيامة للحساب. فلماذا تختلفون في بقية أموركم؟ فيجب أن يوجد تساوي. وجاء الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على أن تهتدي الأمة كان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه فيعاتبه الله. يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير، نقول له يا أخي افهم العتاب على وجهه الحقيقي. فرق بين عتاب لمصلحة المعاتب وعتاب لأن المعاتب خالص. فأنت إذا نظرت إلى ابنك يلعب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر تعاتبه وتؤنبه، تؤنبه لأنه خالف مطلوبا منه. ولكنك إن وجدت ابنك يأخذ كل وقته وراحته ووقت طعامه في أن يذاكر تطلب منه ألا يكلف نفسه هذا العناء وتخطف منه الكتاب وتقول له نعم الله. فإذا فأنت تلومه لمن؟ لمصلحته هو. فكأن اللوم والعتاب له لا عليه. وبذلك يجب أن يحل ذلك الإشكال الذي يقولون فيه إن الله كثيرا ما عاتب رسوله. كل عاتبه عاتب عليه ولا عاتبه له؟ وكل وجد قدامه طريق سهل ناس يؤمنون به ومقبلون عليه، ثم تشغل نفسك بالعتاولة اللي مستكبرين ليه؟ حبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الجهة، أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى. إذن فالعتاب لصالح من؟ لصالح رسول الله. حين يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه ليرضي غيره، يقول لما تحرم ما أحل الله لك؟ يبقى العتاب ده لمصلحته ولا عليه هو؟ لمصلحته هو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على هداية القوم أجمعين كان يحب أن يعامل الطغاة بشيء من اللين يستألف به قلوبهم. ولكن الطغاة لا يريدون أن يتساووا من أول الأمر مع المستضعفين. فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن التزاري وهم من السادة ووجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا وعمارا وبلالا وخباب بن الأرت جالسين وهؤلاء من المستضعفين، فاستنكفوا أن يجلسوا معهم، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ يعني اكتفيت بدول وسبتنا؟ احنا مش هنجلس إلا إذا أبعدت هؤلاء وإحنا بعدين نجلس. فكان من بدهية الرد لرسول الله قال: ما أنا بطارد المؤمنين. لأن هذه قيلت من رسول سبق: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. فلما قال: ما أنا بطارد المؤمنين، أرادوا أن يقفوا موقفا واسطا، فقال: إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك، فإذا ما قمنا فاجعلهم يجلسون. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل الوسط ما يمكن أن يقرب بين وجهات النظر، فاستشار، فأشار عمر قال: نفعل لعلهم يصلحون ولننظر ماذا يصنعون. قالوا: نحضر كتابا ونكتبه. فلما جاءوا ليحضروا الكتاب ويكتبوا نزل قول الله: ولا تطرد الذين يدعون الله. فرمى رسول الله بالصفحة، وكان استدعى علي ليكتبها، ولم يقبل هذا، فكان يجلس مع القوم المستضعفين، لكنه إن أحب أن يقوم قام، يعني إنهاء الموقف في يده. فأراد الله أن يكرم هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم، أن يكرمهم بما أهيج فيه، فقال له: لا تقم أنت حتى يقوموا هم، هم اللي يقوموا الأول، يبقى الموقف مع مين؟ مع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنهم أهيجوا، فلا بد من هذه الإهاجة أن يكرمهم الله. فقال سلمان: والله لقد كنا نجلس مع رسول الله حتى تمس ركبنا ركبته. شوف التداخل قد ايه، ولا يقوم ابدا حتى نقوم نحن، ولكننا كنا على ثقة من يقين الايمان فكنا نعرف ذلك ونعجل بالقيام. يعني برضو هم يعملوها من عندهم. وقول الحق: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغدا والعشي يعني في اول النهار وفي اخر، يعني دائمين على ذكر الله وعلى عبادته ويقصدون بذلك وجه الله. كلمه وجه الله دلت على ان الايمان قد اشرب في قلوبهم، وانهم بعد ان جاءوا للايمان ليفروا من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين حلا لهم الايمان، وحلى لهم وجه الله، وحلى لهم أن تؤجل لهم كل الثوابات إلى الآخرة. يريدون وجهه. ونحن علمنا أنك إذا سمعت وصفا لله أو شيئا لله يوجد مثله في البشر كوجه وكيد وكرجل، فخذها في إطار قوله: ليس كمثله شيء. هو له وجود ولك وجود، ولكن أوجودك كوجوده؟ يبقى لما يقول أنا لي وجه ما تخليش أنه زي وجهك، لأنه ما دام له وجود لا كوجودك يبقى له وجه لا وله يد لا. إذن فخذ كل وصف وجد لله مما يوجد نظيره في البشر في إطار قوله سبحانه: ليس كمثله إيه. والوجه يطلق ويراد به الذات. يريدون ايه؟ مش الوجه يعني ده، لا، ذات الله، لان الوجه هو السمة المميزة للذوات. ما تقدرش انقطعت الرؤوس دي تقدر تميز بين الايه
بين الناس. يبقى الوجه الموجه ايه الوجه، ولذلك يجي يقول لك ايه وقابل وجوه القوم. هو قبل الوجوه ولا قبل الذوات اللي لها مكانه؟ الذوات اللي لها ايه، اللي لها مكانه. والا ان اردت بالوجه التحديد ده هو تيجي ايات في القران تتعبنا. اذا كنا حنقل الوجه المنوه ده هو يقول ايه، اذا كان الله يقول كل شيء هالك الا، طيب يبقى كل شيء هالك الا وجهه، يعني ايه يبقى وجهه كده، يبقى الا ذاته، ذات المشتمله على كل مكون. ما عليك من حسابهم من شيء، ليه ايه تيجي ما عليك من حسابهم من شيء؟ ربما واحد يقول لك ده هو المتجرين بالدين ده عشان يفروا من ظلم الايه الطغاه، مش حب في الدين. يقول له مش شغلك انت، ليك ايه ام تاخذ ظاهر اعمالهم وتكل ثرائرهم الى الله. ما عليك من حسابهم من ايه، وما من حسابك عليهم. يبقى معنى الجملتين دول الاثنين لا تزر وازره وزر وزر اخرى ستطردهم. يعني ان كان عليك من حسابهم شيء يبقى لك حق تطردهم، انما اذا كان انت ما عليكش من حسابهم شيء يبقى ما لكش حق تطردهم، لانك ان طردتهم تكون ايه، تكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فتنا بعضهم ببعض، احنا عندنا بعضين، بعض استعلى ان يجتمع مع المستضعفين، وبعض مستضعف، ورسول هو السنه بيرسل. وما هي الفتنه؟ الفتنه انها امر مذموم. لا، الفتنه لا تذم لذاتها وانما تذم لما تقول اليه، لان الفتنه معناها الاختبار. الامتحان في ذاته مذموم؟ لا، انما يذم ان كنت حسقط، انما يبقى كويس ان كنت حمدا. يبقى اذن الفتنه في ذاتها الاختبار، الاختبار لا يذم لذاته وانما يذم لما يقول اليه ويؤديه. ثم الفتنه والاختبار دي مقياس صدق اليقين الايماني. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ما احنا عايزين نشوف المعيار بتاع الايمان ده، لازم تجي لهم فتنه واختبارات عشان يثبت انهم ايه، انهم مؤمنين صح. فهو بيقول وكذلك ايه، وكذلك فتنا بعضهم ببعض. طيب فتنا بعضهم ببعض، قال لك اه الوجود الذي تراه مبني كله على المفارقات، وعلى المفارقات نشأت حركة الحياة، وعلى المفارقات نشأ الإيمان بقدر الله في خلقه. هذا طويل وذاك قصير، هذا أبيض وذلك أسود، هذا مبصر وهذا، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا سقيم. الله، إذا المسألة دي معمولة ليه؟ أم قال لك لأن الصحيح يكون فتنة للمريض، والمريض يكون فتنة للصحيح. ازاي بقى؟ أم قال لك الصحيح يكون فتنة للمريض، لأن هل المريض لا ينظر إلى الصحيح بحقد وغيظ وحرج أم يستقبل قدر الله فيه؟ لأنك إن رضيت بقدر الله في غيرك تبقى أنت آمنت بحكمة الموجد، يبقى إذا الصحيح يبقى فتنة لمين؟ والمريض فتنة لمين؟ للصحيح. يا ترى يستعلي عليه؟ يستذله؟ أدي الصحيح والغني والفقير، برضو جعلنا الفقير فتنة لمين؟ برضو أيحتكره؟ أيجيعه؟ أيستغل قوته وعرقه؟ وكذلك جعلنا الغني فتنة لمين؟ فتنة للفقير، حقد عليه، نظر إلى النعمة عنده نظرة الحاسد، يبقى ده فتنة لده ولا لا؟ وكل موهوب في هبة ومسلوب منها يبقى ده فتنة لده ولا فتنة لده. ليه؟ لنؤمن بأن الوجود الذي خلقه فاوت فيه المواهب ونثر هذه المواهب في الخلق، ما جمعش زي ما قلنا زمان واحد مجمع موارد، لا، عمل ده موجود فيه. وده ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأنه لو عمل الناس مجمع مواهب ما فيش حد يحتاج لحد ولا تعاون بين الناس. إنما ده كويس فيدي ومش كويس فيدي، أنا محتاج لي وهو محتاج لي. إذا اتربطنا ببعض ولا ما اتربطناش؟ اتربطنا ارتباط حاجة. وكذلك كل ما يوجد في وصف دون وصف الآخر يحاول أن يجود في شيء يفوق به. إما يجي واحد مثلا عنده عهد تلتفت تلاقيه يحاول انه يعمل حاجة يفوق بها غيره، ولذلك يقول لك كل ذي عهد ايه؟ لانه بده يعمل ايه؟ عمليات تعويض. طيب والعالم كله الجماعة اللي امنوا والجماعة اللي كفروا فتنة لرسول الله ورسول الله فتنة لهم. ازاي؟ ام قال لك ساعة الرسول ما يشوف هؤلاء يتريقون عليه، وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ويسمعهم يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما يسمع كده معناه إنه إيه؟ إنهم يعني مستقلين. يقوم يبقى دي فتنة لرسول الله، أيصبر ويفضل ماضي في عمله تمام ولا يهمه هذا؟ يبقى اذا الرسول بيبقى فتنه للقوم والقوم فتنه للرسول، والموهوب في شيء فتنه لمين؟ لغير الموهوب. الجماعه اللي حبوا يطردوا دول بقى انفتنهم باللي عايزين يطردوه، واللي عايزين يطردوا مفتونين بيهم. قالوا لك ايه يعني دول الجماعه اللي جايين يقعدوا ويسبقونا وهم اللي يبقوا مقدمين وهم اللي يبقى. فلو ان الايمان استمر في قلوبهم يقول لك ما دام الله قد اراد للسابق في الايمان ان يصور يبقى على العين والراس. يبقى كلنا فتنه البعض ولا لا؟ اذا فكل واحد يرى واحدا في وشك او موهبه لا توجد عنده يعلم ان فيه فتنه هنا، يقوم يقبلها في غيره. وما عبد الله بشيء خيرا من ان يحترم خلق الله قدر الله في خلق الله. ولذلك يختبرنا جميعا. فيجي واحد مثلا ما يبقاش كذا ويبقى على سيد عليه ربنا عامله كده، ان كنت مؤمن بالله احترم قدر الله في خلق الله علشان ربنا يخلي الناس يحترموا قدره في ايه؟ في انتراس. يبقى بعضكم لبعض فتنه، يعني ايه؟ اختبار وابتلاء لنبلو أيكم مؤمن حق بحيث يحترم قدر الله في خلق الإيه؟ في خلق الله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وجه الفتنة حد يعرضه في القضية بتاعتنا بتاعة الطارد والمطرود واللي طلب الطرد، وليقولها أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الطالبين الطرد يقولوا إيه؟ هؤلاء يعني المستضعفين، الجماعة اللي ما لهمش مش عارف كيان، الجماعة اللي ما لهمش مركز اجتماعي، من الله عليهم من بيننا. يقول له ايه يا سيدي؟ أليس الله بإيه؟ بأعلم بالشاكرين. هو يقسم الرحمة كما شاء، ما تقترحش عليه. ولذلك لما قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. السياق يدل على أنهم الجماعة اللي كانوا الكفار طلبوا أن يطردوا، فأراد الله سبحانه وتعالى وطلب الطرد من هؤلاء إهاجة لكرامتهم ولمنزلتهم ولأنهم دون هؤلاء، فأراد الله أن يطمئنهم بشيء عجل به في الدنيا لهم وإن كان قد جعله لبقية المؤمنين في الآخرة، لأن سلام ربنا هيبقى على الناس في الآخرة. فيقول له قل لهم سلام عليكم، فكأن دي المكافأة بعد الإهاجة اللي حصلت. ومعنى سلام عليكم احنا نفهم كلمة السلام مرة سلم سلاما وسلم تسليما. ونفهم من كلمة السلام الخلو من الآفات النفسية والآفات الايه الجسدية. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعوض هؤلاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. من الرسول أم مبلغ من الرسول؟ أمر الله أمر الرسول أن يقول لهم سلام، أو السلام ده جاي من مين؟ جاي من الله. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. احنا اذا سمعنا كلمة الرحمة نقوم نجد ان ايات في القرآن تجي تقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك الرحمة الا يبتلي الله الواحد بمرض وبعدين يشفيه منه، يعني وقاية. والشفاء انه كان عنده مرض يشيله، فيبقى فيه وقاية وفيه ايه علاج. شفاء ورحمة، يعني القرآن جاء وقاية وايه وجيء علاج. فالذي يلتزم بمنهج القرآن ما تجلوش زاءات ابدا اجتماعية خلاص. طب والذي تغفل نفسه وتشرف منه مرة ويعمل حاجة يبقى له جاله داء، يوم يعمل ايه؟ برضو يعود الى منهج القرآن فيشفى منه. والسلام عليكم معنى كلمة سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يبقى معنى دول ان الحكاية اللي حصلت لهم دي هي اخر ابتلاءاتهم، وما عادتش تحجينهم حاجات ايه تتعبهم، بل اخذوا بهذه الاهادة سلام ايه ده. لان مدام كتب على نفسه الرحمة فكأنه وقاهم مما يصيب ايه مما يصيب غيره. واذا سمعت كتب على نفسه الرحمة، كلمة كتب تدل على التسجيل، ومدام كتب تدل على التسجيل ما قيمة ليه بيكتب؟ عشان الالزام، لاننا لا نسجل شيئا الا اذا اردنا الالزام به. طب وهل ربنا بيلزم؟ فربنا في كونه له طلاقة المشيئة، يبقى كتب يقول كونه يكتب عليه غيره هو شيء آخر، إنما هو يكتب على نفسه. فما دام كتب على نفسه خلاص يبقى ما حدش إيه أوجبها عليه، إنما هو اللي إيه، يبقى لا تزال له طلاقة المشيئة ولا لا؟ ما تقولش هو ألزم نفسه، هو ألزم نفسه. ليه؟ لأن المعيب أن يجب عليه من موجب غيره، إنما هو لا. كتب ربكم على نفسه الرحمة. برضو كلمة نفسه خدها في إطار وجه الأولانية، برضو في إطار ليس كمثله شيء، لأن النفس عندنا هي عبارة عن الجسم والدم والحركة والحياة، دي مش هي دي النفس؟ طيب إذا جاءت لله تبقى المراد به إيه؟ المراد بها الإيه؟ الذات. ولذلك أنت لما تيجي تأكد حاجة تقول جاءني زيد نفسه، تأكيد لأن نفسه وذاته هي اللي إيه اللي جات. فلما تسمع كلمة نفس برضه بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحق. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت ما خدتهاش في هذا الإطار هتدخل في مخالفات كثيرة جدا. لأن النفس عبارة عن إيه؟ النفس عبارة عن امتزاج الروح بالمادة، والمادة فيها أبعاد. يبقى الروح والمادة أدي حاجتين، والمادة نفسها فيها ايه؟ فيها أبعاد. فإن قلت النفس على إطلاقها كده يبقى نفيت عنه الأحدية، نفيت عنه الأحدية. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له وصفين يتحدان في المادة، واحد وأحد. السطحيين في الفهم يظنوا ان واحد معناها ايه؟ نقول له لا، واحد لها مدلول واحد له مدلول. واحد يعني ما فيش فرد منه تاني، عارف. طب واحد وان لم يكن فيه فرد تاني بس مش مكون من ابعاد، كل بعض يحتاج الى البعض الاخر لتكوين الكل. لان الشيء قد يكون واحد انما ما هوش احد. بدينا بقى نفرق بين واحد وايه واحد. واحد بينفي ان يوجد فرد مثله، انما احد صحيح اثبت انه مفيش فرد مثله لكن ملوش ابعاد تحتاج لبعض. ولذلك احنا قلنا زمان دي داخل بقى في حتة دقيقة شوية، الكل والكل، بتسمع حاجة اسمها كل وحاجة اسمها ايه كل. كل لازم يكون مكون من اجزاء، كل جزء منها لا يؤدي الحقيقة، انما لا يؤدي الكل الا بضميمة الايه الاجزاء لبعضها. وان كان فرد واحد، الكرسي ده كل مكون من خشب مش كده، ومسامير وغير وشلت، كل واحدة من دول لا يقال لها كرسي. لا اقول الخشب كرسي ولا اقول المسمار كرسي، بل مجموعها يسمى ايه كرسي. يبقى ده الكل، يبقى الكل له ايه اجزاء فاجتمع فتكون الكرسي طبعا. من الكل يعني ايه الكل؟ نشوف في حاجة انت كلمة انسان كلي، انما في افراد ولا ما في افراد، في ايه افراد؟ كل واحد منا يقال له انسان ولا لا؟ كل واحد منا يقال له ايه انسان. فالحق ليس كلا اي لا اجزاء له لانه احد، وليس كليا لانه لا فرد مثله. يبقى عايزين كل وايه كل علشان يثبت انه ايه ملوش ايه اجزاء. يقول الله ليس كلا، ليه؟ لانه ملوش اجزاء بحيث تجتمع لتكونه، وليس كليا لانه ملوش افراد. يبقى هو واحد وايه واحد. فاذا قلت بقى في النفس على ضوء فهمنا احنا، يبقى انتفت عنه الايه الاحاديه، لان هيبقى مكون من روح ومن جسد، والجسد هيتكون من ايه من ابعاد. وايضا تنسي عنه صفه الغلي، إن قلت في النفس كما نقولها في نفسنا تبقى تنفت عنه صفة الغني، لأن معنى الغني إيه؟ ما يحتاجش لغيره. لكن كان مكون من أجزاء، يبقى الكل محتاج إلى وجود الجزء ولا لا؟ يبقى انتفت عنه صفة المغني. كتب ربكم على نفسه الرحمة، مدلول الرحمة إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الحق حينما ينزل منهجا من السماء ينزل في المنهج أشياء اسمها نصوص التجريم، يعني اللي يعمل دي تبقى جريمة، اللي يسرق بقى في ايه جريمة، اللي يزني بقى في ايه، اللي يرتب بقى جريمة، اللي يلم بقى في ايه جريمة، اللي يرتشي بقى جريمة. يبقى لازم يعمل أفعال يسمها ايه تجريم. فإذا ما ذكر التجريم يجيب للتجريم عقوبة، ما يمكنش يجيب عقوبة إلا إذا جاءت بعد تجريم. ودي قوانين البشر حتى كده، أتوجد عقوبة في البشر بدون تجريم؟ طب إحنا لما بنعاقب نقول بأنك فعلت كذا، طب وهل يجرم إلا بنفس؟ طب وما لما فعلت دي يقول لك فيه مادة كذا تقول لك ما فيش حد يعمل كذا كذا كذا، يبقى مترتبة زي بقى عقوبة تنشأ عن تجريم، تجريم ينشأ عن نص، تجريم ينشأ عن نص. فما دام الحق يجيء في منهجه تجريم وعقوبة ونص، يبقى إذن منه أن خلقه الضعيف ده يحدث أن تغلبه نفسه فيعمل أعمال ولا لا؟ وإلا لو ما كانش كده ما كانش عمل غير مؤمن، يعني ما يحصلش منه حاجة أبدا، يبقى ما يجيش تجريم ولا توجد عقوبة. إنما لما نقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية مش عارف والزاني في الله، يبقى معناها إن دي إيه؟ طب يضعف المؤمن في بعض مطلوبات الدين فيعمل عمل، تبقى جريمة، الجريمة عقوبتها إيه كذا وأنا نصيت عليها. يبقى إذا احترام الحق سبحانه وتعالى لتكوين الإنسان ما دام إداله شيء من الاختيار، يبقى رأى منه تجريم وعقوبة ونصوص. لو أن الحق سبحانه وتعالى لم يشرع باب التوبة لخلقه، ماذا يكون الموقف؟ كان اي واحد سهت نفسه مرة فارتكب معصية يصبح فاقدا يشقى به المجتمع. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى رحم المجتمع ولا ما رحموش؟ رحم المجتمع. وبعد ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا، شرع لهم التوبة ليتوبوا عشان يتوب ايه؟ يتوب عليهم. يبقى رب رحيم ولا مش رحيم؟ يبقى رب رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، من هذه الرحمة والمظاهرة انه من عمل منكم سوءا بجهالة. ما هو السوء؟ السوء هو الامر المنهي عنه من الله. طيب وهل السوء يعمل بجهالة ولا؟ يقول له ما هي الجهالة؟ الجهالة يعني ايه الجهالة؟ الجهالة احنا نسمعها ونفهم لها معنى سطحي اننا ما نعلمش. لا، اللي ما يعلمش ده يبقى امي ذهنه خالي. انما الجهالة انه يعلم حكم ضد الواقع، يعمل حكم ضد ايه؟ ضد الواقع. يبقى مؤمن بعقيدة مش هي الواقع. انما اللي ما عندوش معلومة دي، طب اللي ما عندوش معلومة دي يبقى علاج اقول المعلومة وبس، مش كده؟ طب اللي عنده معلومة مناقضة للواقع يروز منك سبحانة كه تنزع منه معتقده وتدخل له. يبقى اللي بيتعب الناس الاميين ولا الجهلة؟ الجهلة هم دول اللي يتعبوا الدين. اللي يتعب العالم ايه؟ الجهلة. ليه؟ لأنه يعتقد قضية ويؤمن بها مع أنها خلاف الواقع. إنما الأم غلبان لا يعرفش لا دي ولا دي. يبقى لما تقوله على الآن حكم خلاص يبقى عنده ذهن خالي يقبل الحكم. طب إيه من عمل منكم سوءا بجهالة؟ لما جاء العلماء يفسروا الجهالة قال لك السفه والطيش. السفه والطيش، ما دام طيش يقول لك ده الولد ده طيش. يعني لو كان طايش وقعد يفكر في المسألة شوية، ما كانش طايش وفكر في المسألة شوية ما كانش يعمل ايه؟ ما كانش ايه يعمل؟ اهو السفه يبقى ايه؟ الجهالة السفه هو ايه؟ وطايش. والعلماء لما حبوا يوضعوا لها قال لك هو الانسان الذي لا يقدر قيمة ما يفوته من ثواب وما يلحقه من عقاب. وقد يكون في غير الامر مؤمن، انما ما يستحضرش الايه؟ ما يستحضرش عمليه الثواب والايه؟ والعقاب. وياخذ ظاهر الامر بان ده يحقق له شهوه عاجله. نقول له هيحقق لك شهوه عاجله، كان يجب بدون طيش انك تقول وهيعمل ايه في الاجل؟ يعمل لك ايه في الاجل؟ لو انت شفت يعمل لك ايه في الاجل كنت ترتجع. يبقى انت نظرت الى المساله نظره ايه؟ او انك عمل سوءا بجهاله، يعني وقعت عليه امور السوء دون ان يبيت لها ويخطط. يبيت لها وايه؟ ويخطط. ها؟ واحد مثلا راح درس، هو رايح يطلب علم او راح يستشفى، وبعدين وهو في اللقنطة كده دخلت عليه واحدة بالليل في فتنتها وجزرتها ومش عارف ايه وبتاع. ما كانش مخطط لده، انما في فرق واحد رايح باريس وبعدين قال لي اللي راحوا قبله ايه الحتت بقى، ادينا عناوين الحتت كده اللي نتبحبح فيها وننبسط ونعمل ايه ونزمل ايه. يبقى بيخطط، يبقى ما عملهاش بجهالة، يبقى عملها بايه؟ ويوجد في نفسه الإصرار قبل أن توجد الواقعة. أهو ده بقى اللي عليه الكلام. إنما اللي غلبان عملها بجهالة بدون تخطيط ووقعت عليهم كده المسألة من غير يقول لك واقع، وبعد ما عملها ندم. ولذلك تجد مثل هؤلاء ساعة ما يعملها بقى يقعد يمكن يضرب نفسه بالمش عارف بالإيه ويعمل إيه ويعمل. ده دليل على أنها بجهالة. وكمان ما يحكيهاش حكاية الفصل، ما يجيش ويقول يا سلام أماني أضيف في الحتة الفلانية ليلة ولا يا سلام مش عارف إيه. الله الله الله. يبقى إذن الجهالة إيه؟ ما يكونش لها تخطيط، وما يكونش عليها إصرار قبل أن يوجد ظرف وقوعها، وأن يكون الندم لاحقا لها، وأن لا تحكى على أنها مفخرة. هذا اللي عامل إيه؟
السوء بجفاء.
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. شوف ثم يتوبون من قريب بعد الحكاية يندم. وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم، شوف بقى الإصرار، شوف المداومة، لا استنى للموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، تاب وأصلح عشان الحسنات تذهب، فإنه غفور رحيم، غفور لا يعاقب على ذنب، ورحيم يصيب على الفعل. كل ما افتكر المسألة وندم يديله عليها حسنة، كل ما افتكر المسألة وندم يديله عليها ايه؟ يديله عليها حسنة. وكذلك نفصل الآيات، ساعة ما تسمع كلمة كذلك نفصل الآيات اعرف ان فيه تفصيل بعد دي يشابه تفصيلا سبقها. كذلك اي نفصل لك الآيات كما فصلنا لك ايه؟ الآيات السابقة. الآيات السابقة ايه؟ فصلت لنا ايه؟ فصلت لنا حجة صحة وحدانية الله، صحة النبوة، صحة القضاء والقدر، كل دي تفصلت الآيات. قال له أنا هفصل لك برضو آيات تانية. إيه الآيات اللي أنا هفصل اللي فصلها لك؟ إن أديك المقاييس التي تقرر الحقائق التي ينكرها أهل الباطل. يبقى فصلت لك في العقائد وفصلت لك في إيه؟ في حركة الحياة والحركة العبادية اللي بنعملها. وكذلك أي كما فصلنا لك صحة الوحدانية وصحة النبوة وصحة القضاء وصحة القدر، هنفصل لك آيات تقلل لك الحقائق التي ينكرها أهل الإيه؟ أهل الباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين بالتأهيل وسبيله مرفوعة، يبقى اللي يبان ايه؟ سبيل المجرمين، لأنها فعل تستبين سبيل المجرمين. في قراءات تانية تستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين انت سبيل المجرمين. طيب هنا تستبين سبيل المجرمين، سبيل فاعل المجرمين. طيب مؤنثة، يقول لك أي مؤنثة ليه؟ طب كلمة سبيل وردت في القرآن، وإن يروا سبيل الرشد لا اتخذوه، يبقى ايه؟ مذكرة. نقول له طيب ما تنساش ايضا انها وردت مؤنثة، قل هذه سبيل، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اذا مرة وردت مؤنثة ومرة وردت مذكرة. طب ايه الحكاية دي؟ مرة مؤنثة، لكن القرآن نزل للعرب، والعرب كانوا قبائل، في قبائل في العرب لها السيادة وقبائل مسؤولة. قبيلة السائدة كانت قريش، وحجة سيادتها ان فيها الكعبة، والكعبة كل العرب بيجوا يحجوا لها، وقبائل قريش تروح رحلة الشتاء ورحلة الصيف، والله يريد أن ينهي هذه السيادة. صحيح قريش لأنها كانت محج للناس، وكانت الأسواق بتعقد هناك، فأخذت خلاصة اللغة العربية من هذه القبيلة ومن القبيلة دي ومن القبيلة دي، فالقرآن غالبيته جاء بلغة قريش. لكن علشان ما نفهمش انها سيادة موصولة من الجاهلية لان قريش سادة، جاء الحق سبحانه وتعالى في كتابه وبعض الالفاظ يجيبها بلغة القبائل الاخرى. ليه بيجيبها بلغة اللي بيأنس لغة الحجاز؟ يأنس كلمة سبيل،
لغة سليم تذكر كلمة سليم. فربنا يجيب مرة كلمة سليم مؤنثة ومرة ليه؟ لأنه لو جابها على طريقته في المجيء بلغة قريش ربما ظن أن سيادة قريش اللي كانت في الجاهلية إيه؟ انسحبت في الإسلام. والقرآن جاي علشان مين؟ علشان الكل. طب وإيه يعني تستبين سبيل المجرمين؟ قال لك هذا يعامل كل واحد على مقتضى ما عنده من يقين الإيمان أو عدم اليقين. كل حاجة تبقى واضحة. إزاي؟ أم قال لك لتعريف الكافرين والمعاندين علشان أنت هتعامل كل واحد معاملة خاصة. الكافر له معاملة، المعاند له معاملة، المصر على الذنوب والإقدام على المعاصي له معاملة. وبعدين تيجي في المعاملة دي تلعنه وده تطرده وده تأسره وده تقتله. إذن فكل واحد يعامل معاملة تتناسب مع موقفه الإيماني من دعوته. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه قبل البعثة لم يعبد صنما. يريد أن يقول أنا لا أقول لكم امتداد على سابق أنني لا أعترف بحياة الأصنام، لا، ده نجال توجيه حتى يكون المطيع له مش مؤتمر بمحمد، ما المؤتمر بمين؟ بإله محمد. أنا نهيت، هو ما كانش بيعمل، يقال نهيت إن كنت بعمل، لما كنتش بعمل حاجة زي كده. لكن لما يقول نهيت فكأن هناك أشياء كانت في الجاهلية وموافقة لما يجيء به الإسلام، فجاء الإسلام فأصرها. فكانوا يسألون عن كثير من هذه الأشياء. إذا ما سألوا عن كثير من هذه الأشياء لأنهم أرادوا أن يبنوا كل حركة حياتهم بناء إسلامي. ما بيعملوش الشيء ده مش لأنهم ما كانوش بيعملوه في الجاهلية، لا، لأن الإسلام قاله، علشان يفهموا أن كل حركة فعلا أو نهى أو تركا ناشئة من إيه، مش أننا أخذناها من انطباعات الجاهلية القديمة وإن كانت تصادق الخير، لا، بل أنها أصبحت تشريعا سماويا. وكذا